هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أينما كنتم، وهذا لقاؤنا المتجدد من فلسطين اليوم. أيها الأحبة، محور حديثنا في هذا البرنامج: الوضع الفلسطيني ماذا بعد تأجيل الانتخابات؟ وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نمر عند الفقرات التالية، التي سنبدأها بفقرتنا من نداء القدس، ونتناول استهداف الاحتلال للمصلين في الأقصى المبارك بشهر رمضان الكريم. بعد نداء القدس سننتقل إلى فقرتنا الحوارية، التي سنستضيف فيها رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق، ونحدثه ونحاوره في إطار البرنامج. سننتقل بعد الفقرة الحوارية إلى فقرتنا من مع الأسرى، لنبقى عند مستجدات مسار الحركة الأسيرة والزميلة علياء صالح. ونهاية المطاف إن شاء الله تكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعين الأكارم، ندعوكم للمتابعة حتى النهاية. إذن اسمحوا لنا مستمعين الأفاضل أن نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا من نداء القدس، والتي نتناول من خلالها استهداف الاحتلال للمصلين في الأقصى المبارك بشهر رمضان الكريم. مع الزميلة شيماء الغراوي ننتقل إلى هذه
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 60,000 صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب إنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي 48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس. وكانت شرطة الاحتلال عرقلت صباحا وصول المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونشرت شرطة الاحتلال حواجز عسكرية في محيط مدينة القدس، ودققت في هويات المارة واحتجزت عددا منهم. كما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأحياء وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم، ما دفعهم للسير مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى. هذا ومنعت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين عند حاجز قلنديا من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة تحت ذرائع وهمية. وأوضح المواطنون أن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان. أما بذريعة عدم الحصول على تصاريح خاصة أو عدم تلقي لقاح فيروس كورونا. وأضاف المواطنون أن الجنود تهجموا على عدد منهم عند حاجز قلنديا، من بينهم الطواقم الطبية. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لا الحواجز العسكرية هذه ولا الانتشار المكثف لشرطة الاحتلال وقف عائقا أمام تدفق الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. منهم من اضطر إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة، ومنهم من احتجزت هويته حتى تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى الساحات ورص الصفوف لأداء صلاة الجمعة.
رغم هذه الحواجز بفضل الله أما صلاة الجمعة بهذا اليوم المبارك 60,000 من المصلين اشترك من الكشاف أكثر من 400 بجاء المتطوعين أكثر من 200 في تنظيم صفوف المصلين وتوزيعهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
وما إن انتهت صلاة الثالث جمعة رمضانية تجمع آلاف الفلسطينيين في الساحات. هنا جدد هؤلاء العهد، رفعوا أيديهم لتأدية قسم حماية الأقصى، وهتفت حناجرهم بدعم المقاومة. وفي الجهة الثانية رش المتطوعون الماء على الصائمين للتخفيف عنهم مع ارتفاع درجات الحرارة. ما نراه من جموع ملأت المسجد الأقصى سبقه حرمان قوات الاحتلال المئات من أهالي الضفة الغربية عند حاجز قلنديا من الوصول إلى المسجد الأقصى تحت ذرائع واهية.
جينا هنا ما مرة كنا أشبعهم بحجة إن التصريح، طب نمنا نجيب تصريح، أكلونا إن فوق 50-60 بمرق شوية، أنا 66 ما مرة كنا مش عارفين شو بدنا نسوي، بنروح هناك بقول له روح هان، ونيجي على الجندي هاد بقول روح عضاك وهذاك بقول عضاك، اخر شيء بقول لك ممنوع تمرق.
الساعة 5 صباحا تواجدوا النساء والرجال على بوابات كلنديا عشان يفوتوا الأقصى، حاليا لا يردوا يخلون يفوتوها، نزلوا انه لازم طعم وطعمين عشان يفوتوا على الأقصى. الناس بيجي بورجوني انه هنا مطعمين بس ما بفوتوها وبتهجموا عليهم قدام الإعلان، تمام بتعاملوا منيح مع الناس وبس يروح الإعلان بتهجموا على الناس، ورجع كمان مرة وبرفع ايديهم علينا مع الطواقم الطبية.
منذ ساعات الفجر وقفت قوات الاحتلال في وجه هؤلاء لمنعهم من تأدية صلاة الجمعة التي تلت انتصار المقدسيين الأخير في باب العمود.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي، نستمع معا.
سيد أحمد، الاحتلال يصعد من وتيرة الاعتداءات على المواطنين في الشهر الكريم ويمنع وصول المصلين إلى الأقصى المبارك، مدى في رفع الاحتلال وتيرة تصعيد هذه في شهر رمضان؟
طبيعة الاحتلال أنه يريد أن يهيمن على الحيز والمكان بالقوة، يريد أن يرسل رسائل سيادة على المكان بعيدا عن الصورة التي تغيظ وتفلق الاحتلال حينما يشاهد كل هذا الكم وكل هذا التجمع والحشد يوميا في المسجد الأقصى المبارك في أنحاء المدينة. هذا ما لا يرضاه الاحتلال، فهو اليوم مثلا قام بوضع سلسلة من التواتر والموانع الحديدية من كولومبيا إلى بلد لحم إلى القدس ومنع وصول السيارات إلى أنحاء المدينة، وهو بعد أن يريد أن ينظم ويتيح المكان من أجل تسهيل وصول الواردين إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن في حقيقة الأمر هي خنق للمدينة أكثر للمدينة الهيمنة عليها من سيارة. هذا ملخص ما يقوم في الاحتلال حتى يقلل على عدد الواردين إلى مدينة القدس وحتى يتيح المكان كليا إلى المستوطنين.
طيب سيد أحمد، هناك مخاوف مما قد يحصل في 28 من شهر رمضان المبارك، لماذا هذه المخاوف برأيك؟
يعني حزال ما سيحدث الشيخ جراح أولا من خلال الفلسطينيين بعد يومين من خلال كل المحاكم وأدوات الاحتلال التي وظفها إخلاء أهلنا من الشيخ جراح، وأيضا دعوات المستوطنين باقتحام الشيخ جراح والاعتداء على ممتلكات الشيخ جراح كان يوم أمس، وأخيرها الدعوة في نهاية شهر رمضان المبارك التي تتزامن بما يسمى احياء القدس، احياء القدس التي تكون على يعني على نقيض نكبتنا الفلسطينيه. هذا الامر سيؤدي الى توتير الاوضاع وتوتير الاجواء. يعني اذا شاهدت انت كل مسيره الاحداث من بدايه رمضان الان، ترى المقدس هو الذي يدافع عن المدينه، رسالته رساله وجود في المدينه، رساله انتماء اصيل للمدينه لعروبتها الفلسطينيه والاسلاميه، بينما الاحتلال هو الذي يصدر العنف المستوطنين الذين يصدرون التوتير وتوتير العجوات.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي أحمد الصفدي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم أبو اللوز وشيماء الغراوي، ونشكر عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الأستاذ أحمد الصفدي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. الوضع الفلسطيني ماذا بعد تأجيل الانتخابات محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن أبعاد قرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات؟ وهل منع الاحتلال إجراءها في القدس السبب الرئيس؟ ماذا عن تداعيات القرار على مستوى الساحة الفلسطينية؟ وما هي توجهات القوى والفصائل للمرحلة المقبلة؟ وماذا عن موقع دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي اجتماعا للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وذلك في ختام اجتماعه بممثلي بعض الفصائل الفلسطينية في مقر المقاطعة في رام الله، موضحا أن سبب تأجيل الانتخابات مرده إلى أن كيان الاحتلال لن يسمح بإجراء الانتخابات بالقدس. هذا وأعلن فصائل أعلنت فصائل عدة رفضها للقرار، ورأت حركة حماس بأنه انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، محملة حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعيات تأجيل الانتخابات. من جانبها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى التمسك بالاتفاقيات الوطنية لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاثة، فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن التأجيل يعد اعتداء على حق أساسي من حقوق الفلسطينيين. في السياق ذاته دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية كافة لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال. قراءة قرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية وردود الفعل الفلسطينية على القرار تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
عمت شوارع قطاع غزة تظاهرات حاشدة رفضا لقرار عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أن تبدأ في 22 مايو أيار المقبل. عشرات التظاهرات انطلقت من غالبية محافظات ومناطق القطاع وجابت شوارعها الرئيسية رفضا للقرار ونصرة للقدس والمسجد الأقصى، كما جابت المسيرات شوارع جنوب مدينة غزة وشمالها. المشاركون حملوا لافتات منددة بقرار عباس ورافضة لما أسموه حالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني.
قضية تأجيل الانتخابات، هذا التأجيل ليس بهدف القدس ولكن بهدف الحالة التي عليها فتح محمود عباس، ولذلك هو قام بهذا التأجيل ليس حرصا على مدينة القدس ولا حبا في مدينة القدس، ولكن أجل تحقيق مصالحه التي ثبت أن هذه الانتخابات لم تعطيه شيئا يذكر يمكن من خلاله أن يتحكم بالموقف الفلسطيني.
وفي محافظتي رفح وخان يونس شارك المئات في وقفات رافضة لتعطيل الانتخابات أمام المساجد وفي الميادين العام.
إن عملية تعطيل الانتخابات بحجة القدس هي حجة واهية، كان على محمود عباس أن يدعو الفصائل الفلسطينية لتشكيل حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال حتى ينتزع قرار المشاركة وإعلان الانتخابات في القدس، لا أن يستجليه بطلب من نتنياهو أو غيره.
وشدد المحتجون على حق شعبنا بأن يختار كل 4 سنوات من يمثله في الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني باعتباره حقا أصيلا، وما غيره يمثل استبدادا وعدوانا على إرادة الجماهير الحرة والتفافا عليها.
شكر جزيل الشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات عن قرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات ودعوة الجهاد الإسلامي لإعادة التقييم، لنستضيف الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أهلا بك يا أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا سيد الفاضل.
أهلا بكم وشكرا المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد الفاضل. قرار على مستوى الرئاسة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات التشريعية، أستاذ خالد، هناك قوى رفضت القرار ودعت إلى إجراء الانتخابات بموعدها، ماذا في التداعيات على مستوى الساحة الفلسطينية؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير ومثل الشهر الفضيل.
حياكم الله وأنتم بخير.
بالتأكيد الأمر له تداعيات خطيرة على الأرض، هناك تظاهرات تخرج في قطاع غزة تحديدا تنظمها حركة حماس، الهدف منها الضغط على السلطة الفلسطينية لأجل يعني إنفاذ الانتخابات الفلسطينية. وهناك يعني احتجاج من أكثر من 25 قائمة انتخابية قدمت احتجاجات رسمية للسلطة الفلسطينية على قرار الرئيس الذي اعتبره قرارا فرديا بإلغاء إجراء الانتخابات، كما أن هناك رفض من فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لقرار الرئيس على اعتبار أنه قرار لا يشكل إجماع وطني، وبالتالي انعكاسه على الأرض قد يؤدي إلى مزيد من التباين في المواقف ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين السلطة الفلسطينية، وهذا ما حذرت منه حركة الجهاد الإسلامي منذ البداية عندما قالت أن موضوع الانتخابات التشريعية هو موضوع صادف لأوانه، وعلينا أن نعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال تنظيم البيت الداخلي بنظمة التحرير الفلسطينية وإشراك حماس والجهاد فيها، ثم انتخابات مجلس وطني، ومن بعد ذلك تنتقل إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن للأسف الشديد تم تأجيل وترحيل كل هذه الملفات، وبالتالي بقي قرار إصدار قرار بخصوص إجراء الانتخابات بيد رئيس السلطة محمود عباس، وهو أبقى في يده أوراق يستطيع من خلالها التراجع عن هذا القرار، منها موضوع القدس عندما قال أنه لا انتخابات بدون القدس، وبالتالي هو استخدم ورقة القدس لأجل تأجيل هذه الانتخابات، رغم أن الترجيحات تؤكد أن محمود عباس يعني ليس موضوع القدس هو الذي دفعه لإرجاء الانتخابات، إنما هي يعني تقديرات لاستطلاعات الرأي تشير إلى أن عباس وحركة فتش لم يكون لهم يعني الريادة في هذا الأمر.
واضح. أستاذ خالد، أنا قبل أن أنتقل إلى دعوة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يعني وما جاء من اقتراح في هذا الإطار، لكن هل من آمال لإعادة تحريك ملف الانتخابات اليوم، أم أن الأمر قد حسم يعني خاصة بعد الانتقادات التي طالت قرار الرئاسة بتأجيل الانتخابات؟
المشكلة الحقيقية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبقى موضوع الانتخابات في يد إسرائيل. وقال عندما تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات سنقوم بإجرائها فورا، وإسرائيل لن تسمح على الإطلاق بإجراء الانتخابات إلا وفق شروط صعبة للغاية تضعها إسرائيل، إفراج عن الأسرى الجنود لدى حركة حماس، وسحب السلطة الفلسطينية لملف الملاحقة لقادة الاحتلال السجون من المحكمة الجنائية الدولية، وهذه أمور مستحيلة، وبالتالي هو أبقى بأوراق يعني الترشح على الانتخابات في يد إسرائيل، وبالتالي هو خضع للعملية الديمقراطية برمتها، ولم يعد هناك مجال لأن يقوم الفلسطينيين بإجراء أي تشريعية أو رئاسية أو حتى انتخابات مجلس وطني.
نعم.
لأن رئيس السلطة الفلسطينية ربط كل ذلك بالاحتلال الإسرائيلي.
جيد. هناك دعوة من قبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للعمل على وضع برنامج وطني موحد، خاصة وأننا أمام موضوعين مهمين، القدس وتأجيل الانتخابات وما ينطوي عليهما حقيقة من تداعيات على المستوى الفلسطيني. ما أهمية هذه الدعوة اليوم أستاذ خالد؟
يعني هذه الدعوة جاءت استجابة لأهلنا في القدس الذين ينتصدون في وجه الاحتلال الصهيوني. هناك انتفاضة رمضانية نشهدها كل يوم على ساحات باب العمود وفي باحات المسجد الأقصى المبارك ضد الاحتلال الصهيوني، وهذه تتزامن مع دعوات أطلقها مستوطنون صهاينة لاقتحامات واسعة للقدس في 28 رمضان القادم.
نعم.
وتتزامن أيضا مع يوم القدس العالمي. نعم. الذي يحتفل به العالم الإسلامي. وبالتالي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يعلم أن مردود موضوع الانتخابات سيكون سلبيا على الساحة الداخلية الفلسطينية، خاصة أنه أصاب شعبنا الفلسطيني بعملية بإحباط كبير بعد أن ألقى أمال كبيرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني. اليوم عاد للمربع الأول وأبقى الرئيس محمود عباس موضوع إجراء الانتخابات بيد الاحتلال الصهيوني، وهذا معناه أن هناك مزيد في يعني لن يكون هناك جسر للهوة بين حماس وحركة فتح والسلطة الفلسطينية، وبالتالي قد تتزايد الخلافات. لذلك دعا هو إلى اجتماع لكل الأحزاب الفلسطينية والحركات الوطنية الفلسطينية لأجل التوافق على برنامج وطني مشترك يكون.
طيب.
هو الحكم الذي تعمل تحته الفصائل الفلسطينية.
نعم.
ويتم من خلاله تجاوز قرارات رئيس السلطة الفلسطينية الذي يريد أن يرحل الكل تحت عملية التسوية المحكومة بسقف أوسلو المشؤومة. وبالتالي هي دعوة جاءت في وقتها المناسب، وأعتقد أن حركة حماس دعت أيضا إلى اجتماع عبر المتحدث باسمها مشير المصري عندما قال نريد أن ندعو القوى الإسلامية والوطنية لاجتماع عاجل في قطاع غزة لتدارس الحالة التي وصلنا إليها.
طيب.
بفعل القرار التربية لرئيس السلطة. وبالتالي هذه الدعوة أعتقد أنها هي الأنسب الآن لترتيب البيت الداخل الفلسطيني وإعادة شعبنا.
نعم.
إلى انتفاضته المباركة وتحديد اتجاه البوصلة باتجاه الاحتلال الصهيوني فقط.
الدعوة الأمثل والدعوة التي جاءت في وقتها المناسب هكذا أشرت إليها أستاذ خالد، لكن هل يعني تدفع الحالة الراهنة على مستوى الساحة الفلسطينية الفصائل والقوى للتجاوب مع دعوة الجهاد الإسلامي والدعوة للحماس كذلك؟
لا بديل أمام الفصائل إلى الاستجابة. صحيح أن الفصائل مرهونة خاصة الفصائل منظمة التحرير الفلسطينية رهينة في يد محمود عباس، لأنه هو رئيس السلطة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يمدها بالمال ويمدها بوسائل العيش والاستمرارية. لكن هذا الأمر هو أمر وطني، وأعتقد أن الجبهة الشعبية تحديدا يعني عربت عن إمكانية مشاركتها في أي اجتماعات يدعى لها لترتيب البيت الداخل الفلسطيني. الهدف ليس إيجاد بديل عن المنظمة وليس إيجاد بديل عن السلطة الفلسطينية، إنما الهدف هو وضع برنامج وطني تعمل تحت سقفه كل الفصائل الفلسطينية بعيدا عن اتفاقية أوسلو التي هي التي دائما ما تعيد إلى المربع الأول وتمنع أي تقدم في الساحة الداخلية الفلسطينية.
نعم. وفي سؤالي الأخير إليكم أستاذ خالد، يعني على ضوء المعطيات التي تناولناها من قرار رئاسي بتأجيل الانتخابات والقوى التي تنتقد هذا القرار وتعتبره خروجا عن الإجماع الوطني والدعوة التي جاءت من الجهاد الإسلامي للاتفاق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال، ما التوقعات في ظل هذه المعطيات؟
يعني أنا بالحقيقة حتى نكون واضحين تماما، هناك خلط من الأوراق بشكل كبير على الساحة الداخلية الفلسطينية، وهناك عمليات استقطاب تجري في الساحة الداخلية الفلسطينية، ووسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.
نعم.
يعني تشن حملات يعني ضد الفصائل المقاومة الفلسطينية، وأعتقد أن رئيس السلطة الفلسطينية أيضا كان يتحدث عن نبذ المقاومة الفلسطينية بشكل واضح في خطابه الأخير، ويقول.
نعم.
أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة يعني أضرت بالقضية الفلسطينية، وبالتالي هناك تدين كبير بين في المواقف. وأعتقد أن دعوة الأمين العام تأتي في هذا الإطار لتحديد يعني برنامج وطني لتجمع عليه الفصائل الفلسطينية، ويكون سقفه هو المقاومة على اعتبار أن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وكل ما تشهده القدس اليوم مقاومة الشعب الفلسطيني وبانتفاضاته العارمة في وجه الاحتلال. السلطة الفلسطينية لا تؤمن إلا بالسلام وليس لديها أي خيارات أخرى سوى خيار التسوية، وهي محكومة بسقف أوسلو، وهذا كلام واضح وصريح. وأعتقد أن السلطة تحدثت مع حماس بشكل مباشر أنها تريد من حماس أن تعترف بالاتفاقيات الدولية وحتى تجري الانتخابات، وحماس رفضت الامتثال لهذا الأمر على اعتبار أن الاتفاقيات الدولية يعني انتقصت من حقوقنا في فلسطيننا وقضت على أي آمال للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه كاملة من نهرها إلى بحرها، واعتبرت القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.
نعم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا لكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على نصيبي من مآسيكم، وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، أناديكم
نحييكم من جديد المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذا اللقاء فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لحضراتكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 633 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، وأكد المركز في بيان له أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم للدفاع عن المدينة المقدسة والتصدي للاقتحامات. وأوضح المركز أن نسبة الاعتقالات تشكل ما يزيد عن 40% من مجمل حالات الاعتقالات في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية كل شهر. في ملف الأسرى أيضا مستمعينا الكرام، أعربت عائلة الأسير عماد سواركة عن قلقها على حال ابنها عماد المضرب عن الطعام منذ 45 يوما بعد أن أبلغها المحامي عن فقدانه 18 كيلوغراما من وزنه ومعاناته من أوجاع في جسده أجبرته على لقاء المحامي على كرسي متحرك. واعتقل سواركة قبل 9 أشهر وحول إلى الاعتقال الإداري ليعتقل الاحتلال بعدها شقيقه جمعة الذي حول كذلك إلى الاعتقال الإداري. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
9 أشهر لم يحظى فيها هؤلاء الأطفال بمجالسة والدهم الأسير المضرب عن الطعام عماد السواركة، لكنهم في رمضان يفتقدونه أكثر، كما تقول طفلته الكبرى براءة والتي بكت متذكرة كيف كانت تقضي وقتها معه.
كان يلعبنا يعني، وكنا نقعد في الدار يعني، وهي عنده هاي نمر يعني أخونا، وكنا يعني كان يلعب معه ويحبه كثير مشان أخونا الصغير، وكنا يعني كلياتنا في الدار نفطر مع بعض في رمضان. هاي السنة ما أفطرناش مع بعض يعني، وبدنا نفطر معه هاي المرة، بس هاي المرة ما أفطرناش معه، وبدنا إياه يروح يفطر معنا.
ربما لا يعلم الأطفال حجم الخطر على والدهم، لكن الحالة عند جدهم مختلف. فما علمه من محامي ابنه أنه فقد 18 كيلوغراما من وزنه بعد الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، فهو يعاني آلاما في الرأس وكافة جسده. اعتقل عماد أكثر من مرة، لكن اعتقاله الإداري الحالي الأصعب على العائلة في ظل إضرابه.
اللي وصلت إلي الرسالة أنه تعبان صحيا، يعاني من آلام في الرأس وآلام من الجسم، حالته الصحية يعني متردية حقيقة حسب ما قال لي المحامي يعني.
عماد اللاجئ من الأراضي المحتلة عام 48، وأحد سكان قرية مرج نعجة في الأغوار شمال أريحة، يعاقبه الاحتلال باعتقال إداري بلا تهمة، كونه شخصية مؤثرة في منطقة الأغوار التي يستهدفها الاحتلال.
عماد أول إشي زلمي عنده له حضور في المنطقة اللي احنا منعيش فيها، خصوصا احنا منعيش في الأغوار، يعني منطقة مهددة، منطقة حساسة، منطقة مهددة بالضم. تغيب حالة عماد، عماد مؤثر في الشارع. بداية الإضراب نقلوا على الزنازين في النقص، بعد أيام يعني وجيزة 10 أيام أو كذا نقلوا على عسقلان، حتى ينالوا منه من يعني يكسروا إرادته، لأنه سجن عسقلان إحنا اللي بنعرفه يعني، أنا كنت أسير سابق يعني وبعرف شو زنازين عسقلان، كنت معتقل فيهن يعني وقعدت في زنازين عسقلان. بدهم يعملوا على يعني كسره يعني، رح تكون يعني في مؤامرة، لأنه ما بيحبوا أسير ينجح في الإضراب تبعه.
منذ انتفاضة الأقصى اعتقل عماد لقرابة 10 أعوام، قضى عاما منها في الاعتقال الإداري عام 2018، واعتقل قبل 9 أشهر بلا تهمة.
نشكر الزميل محمد نصر. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة أيضا، علق الأسير مصعب الهور إضرابا عن الطعام استمر 16 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه في 4 من أيار مايو المقبل. وخاض الأسير الهور إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، علما أنه اعتقل بتاريخ 24 من تشرين الأول أكتوبر في العام 2019. والأسير الهور أمضى ما مجموعة 10 سنوات في سجون الاحتلال. مستمعينا الكرام، في ملف الحركة الأسيرة أيضا، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي خليل مروان الجيوسي من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل النقب الصحراوي. وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال اختطفت الأسير الجيوسي لحظة الإفراج عنه من معتقل النقب بعد اعتقال ل6 سنوات ونصف السنة، وحولته إلى مركز تحقيق المسكوبية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الجيوسي في 1 أيلول/سبتمبر عام 2014. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة، نستمع معنا.
سيد حسن، الاحتلال يعيد اعتقال الأسرى من أمام بوابات السجون وهم ينتظرون الأهل لاستقبالهم. هذه الممارسة ازدادت مؤخرا، ما هو الهدف من وراء هذه الممارسات؟
هذه الممارسات العنصرية والعنادية من الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الذين يتحرروا، وخاصة أولئك الأسرى المقدسيون الذين يتعمد الاحتلال تنظيف فرحتهم والاحتفاء بهم وحرمان أهليهم من هذه اللحظات السعيدة لاحتضان أبنائهم وفلذات أكبادهم من خلال إعادة توقيفهم وإعادة احتجازهم واعتقالهم مباشرة بعد خروجهم من بوابات السجن، وتستمر عملية الاعتقال هذه إما لساعات أو أيام قليلة، ويفرض عنه فيما بعد تحت شروط وقيود يفرضها المخابرات الإسرائيلية على هؤلاء الذين يتحررون. البعض منهم أيضا قد يفرض عليه إجراءات بالإبعاد المؤقت إلى بعض مناطق الضفة الغربية.
المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
نعم سمعين الكرام، وفي نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نحن نشكر الزملاء محمد نصر وعلياء صالح، ووافر الشكر للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.
الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامك كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. أنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نعم مستمعينا الأحبة، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.